أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليقات المختصرة على متن مراكز السعودي لعبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. في المجلس السابق كان كلامنا متعلقا بما تبقى من مسائل متعلقة بالحكم الوضعي، واليوم إن شاء الله سنذكر من خلال التعليقات على المتن تعريفات عقلية منطقية يحتاج إليها في علم أصول الفقه. فإن من المسائل العقلية المنطقية ما كانت الحاجة إليها ماسة في علم أصول الفقه لتوقف تصور مسائل هذا الفن على تصور هذه المسائل. وهذه المسائل ليس من المسائل التي ينبغي أن يقال إنها لا حاجة إلى الدارس لهذا الفن من معرفتها، وليس من المسائل التي يقال إنها قد دخلت في القيد الذي ذكره المصنف في أول كتابه حيث قال منتبذا المقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. فإن من مسائل هذا الفن ما هي مصطلحات يكثر تداولها على ألسنة العلماء وفي مصنفات العلماء، يحسن بالطالب أن يتصورها ويعرف صورتها ويستظهرها في ذهنه حتى إذا هو وقف ومر بكتب العلماء وهم يستعملون هذه المصطلحات سيعرف التصور الحقيقي لهذه المصطلحات من خلال فهمه لها. ومن المصطلحات التي تدخل في هذا الباب والتي سنذكرها إن شاء الله اليوم بالتعليقات اليسيرة مصطلح الدليل، لأننا قلنا في أول مقدماتنا في شرح هذا المثل إن الكتب الأربعة التي عليها مدار هذا العلم الأدلة والأحكام، وقد حاولنا من خلال قراءة المتن في الأسابيع الماضية تصور بعض المسائل المتعلقة بالأحكام، فنحن إن شاء الله اليوم نحتاج إلى تصور ما تعلق بالدليل من المصطلحات، ومنها مصطلح الدليل ومصطلح النظر ومصطلح التصور والتصديق وتقسيم العلم وما تعلق بهذه المصطلحات مما يكثر ذكرها ويجمل معرفتها للدارس إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. كلمة دليل أو مصطلح الدليل من المصطلحات التي يكثر تداولها على ألسنة طلبة العلم وعلى أفواه العلماء، ومما يجمل بالدارس والطالب أن يتعرف على ما يقصد هؤلاء العلماء بالدليل. وهذا هو ما ذكره لنا الناظم بقوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. يعني الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري هو الدليل، ما يمكن أن يفهم من خلال
نص شرعي، وبفهمنا هذا نستطيع أن نتوصل إلى مطلوب الخبر من حيث نسبة الحكم إلى القضية، فهذا يسمى الدليل، وهذا هو ما عرفه الناظم بقوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل، وهو ما يقوله غيره كما قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع عندما يعرف الدليل، قال هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وبعد تعريف الناظم للدليل وأنه ما يطلب ويمكن أن يطلب بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر من حيث نسبة الحكم إلى هذا الخبر، وذكر تعريف النظر، لأننا قلنا في الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر، إذا فنحن نحتاج ماذا يقصدون بالنظر، فقال والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل، يعني أن النظر في اصطلاح المناطق هو ما يؤدي إلى علم أو ظن، الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم، يعني واحد أدى فكره وأعمل فكره، فهذا الفكر الذي أعمله هذا الإعمال أداه إلى نتيجة يقال فيها علم أو ظن، فكانت هذه النتيجة ذات مقدمات يقينية تسمى علم، لكن إذا كانت هذه النتيجة ذات مقدمات ظنية تسمى ظن، لكن الطريقة التي توصل بها إلى هذه النتيجة وما يسمى بالنظر، النظر إعمال الفكر، إعمال الفكر يسمى النظر، فهذا الإعمال إذا كان منتوجه العلم أو إذا كان منتوجه اليقين سمي علما، وإذا كان منتوجه الظن أو عدم اليقين سمي ظنا، وهذا أيضا مصطلح منطقي عقلي يكثر تداوله في كتابات العلماء، وهذا تعريف الناظم للنظر، والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجل. ونلاحظ أن النظر لما قلنا النظر لابد من قيد إدراك، وهذا الإدراك الذي يؤدي إلى النظر أنواع، بعد أن عرف النظر وذكرنا أن النظر إنما ينتجه إدراكا، فهذا الإدراك الذي ينتجه النظر إما أن يكون إدراك في الصور المفردة أو إدراك في نسبة الأحكام إلى الصور المفردة، يعني لما ننظر إلى الأشياء التي تنتجه النظر إما أن يكون النظر الذي قلنا هو إعمال الفكر، إما أن يكون الذي أنتجه هو إدراك الصورة المفردة، أنا لم أعرف قبل اليوم أن هذا يسمى قلما، فلما أعملت نظري استطعت بإعمال هذه النظر أو بإعمال هذا النظر أن هذه الصورة المفردة اسمها قلم، فأنا من الآن إذا ذكر قلم فقد استطعت أن أضع صورة القلم في ذهني، فكوني عرفت صورة القلم عند المناطق يسمونه التصور، معرفة النسب في المفردات أو إدراك الذوات المفردة، لأن الأشياء التي يعرفها الإنسان إما أن يكون يعرفها بالنظر إلى مفرداتها إذا قال القائل مثلا الأستاذ مجتهد، فأنا قبل أن أعرف ما معنى مجتهد أحتاج إلى تصور معنى الأستاذ، فكونك استطعت أن تدرك حقيقة الأشياء من غير تعرض للحكم عليها يسمى تصور. لو قلت لك الآن الأستاذ مجتهد، فقولك مجتهد هو حكم أو تعرض للحكم للأستاذ إما بالإجتهاد أو بنفي الإجتهاد، لكن أنا أحتاج أولا أن أعرف معنى الأستاذ بمفرده وأن أعرف معنى مجتهد بمفرده. فمعرفتي كلمة الأستاذ بمفرده من غير تعرض لإثبات حكم له أو نفي عنه، ومعرفتي معنى كلمة مجتهد لوحده من غير تعرض هل هو موصوف أستاذ أو لا، يسمون هذا الإدراك بالتصور. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: الإدراك من غير قضاء تصور. الإدراك الوصول معنى الشيء إلى النفس من غير تعرض للقضاء عليه لا بنفي ولا بإيجاب يسمونه تصور. وأعرفه الغزالي رحمه الله في المستصفى فقال: التصور إدراك الذوات المفردة. فكما مثلنا فلو جئ بعبارة يعني ذهب محمد إلى المدرسة، فأنت قبل تصور هذا الوصف وصف محمد للذهاب إلى المدرسة هل هو حقيقي هل هو صحيح أو لا، قبل ذلك تحتاج أولا إلى تصور معاني المفردات في هذا الجزء. ما معنى ذهب؟ المعنى ذهب يعني معناه جلس، المعنى ذهب معناه مسجد، ما الفرق بين ذهب ومسجد؟ قول يتصور معاني هذه الصور المفردة يسمونها تصور. قال: إدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذاب الشهر. بعد كون عرفت وتصورت هذه المعاني معاني الذوات المفردة، فإن عرضت لحكم عليه بنفي أو بإيجاب تعرضي للحكم عليه في مصطلح المناطق يسمونه المعرفة التصديقية. وقولهم تصديقية هذا بيان منهم أن هذا خبر. إذا قلت الأستاذ مدرس، الأستاذ مسلم، هذا خبر، جملة خبرية، قضية خبرية، فالخبر كما عرفنا يحتمل معنى الصدق والكذبة، فالمناطق غلبوا في تسميتها بالتصديق تغليبا لأشرف الحالين. يعني قولهم هذا التصديق يحتمل أن يسمى أيضا تكذيب، إنما من باب أنه ما دام خبر، ما دام المتكلم قد تعرض لنفي الحكم أو إثباته، ونفي الحكم أو إثباته يقتضي أن يكون نفيا حقيقيا صائبا، ويحتمل أن يكون نفيا غير صائب، فغلبوا جانب قوله صائبا فسموه ماذا؟ التصديق. لأن كل من تعرض للحكم على موضوع فلا بد أن يكون هذا الحكم إما أن يحتمل ماذا؟ الصدق، وإما أن يحتمل الكذب، فغلبوا جانب الأشرف فسموه تصديقا. فإذا فالتصديق عندهم هو إدراك الصورة مع تعرض للحكم، إدراك الصورة الذوات مع تعرض للحكم نفيا أو إثباتا. وهذا تعريف التصديق والتصور هو ما ذكره الناظم في هذا البيت عندما قال: الإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذام الشهر. وبعد هذا الإدراك هذا الذي قلنا هو الإدراك التصديقي، الآن انتهينا من الإدراك التصوري، وقلنا إدراك التصديق هو إدراك الذوات مع تعرض للحكم. فهذا الإدراك الذي رأى الحكم الذي استطاع أن نأخذه من خلال هذا الإدراك لا يخلو من حالين: الأحكام التصديقية لا يخلو من حالين، إما أن يكون الحكم الذي أنتجه الإدراك حكم جازم لا يحتمل التغير، الأحكام التي تنتجه القضايا التصديقية إما أن يكون حكما جازما لا يحتمل التغير، وإما أن يحتمل التغير. معنى التغير يعني قد يكون اليوم صحيحا ويكون غدا غير صحيح. معنى لا يحتمل التغير يعني لا يكون أبدا إلا صائبا، فيسمون هذه بالعلم الضروري. فمثلا لما عليت الزئلة وكان نتيجة هذا الإيمان أن الواحد أقل من الاثنين، هذه النتيجة هل يحتمل التغير؟ أبدا لا يحتمل، لأنه علم ضروري. لا يأتي أحد غدا فيدعي أن الاثنين أفضل من الواحد. فكون المسألة التصديقية التي أنتجت هالك الذهن الذي عللته، كونه أنتج في نفسك علما جازما لا يحتمل التغيير، يسمون هذا بالعلم. قال جازمه دون تغير علم، الحكم جازمه يعني الدليل يعود إلى التصديق، جازم التصديق، التصديق الجازم دون تغير، دون كون سيتغير هذا الإدراك ولا لا، أبدا يكون هكذا جازمه دون تغير علم أو العلم. قد علم علم علما وغيره أي وجازمه مع التغير. فهذا الجازم الإدراك الجازم في الذهن، لكن يقبل التغير ينقسم إلى قسمين. لا قبل تعرضنا لتقسيماته من السماء، الجازم الذي لا يقبل التغير، التصديق الجازم الذي لا يقبل التغير يسمونه ماذا؟ العلم. أما التصديق الجازم هو تصديق وهو جازم أيضا لكنه ممكن أن يتغير فيسمونه اعتقاد. الاعتقاد ممكن واحد يكون على اعتقاد يظنه الحق اليوم، بعد اليوم يعين له شأن آخر فيضع اعتقاده في الأمس غير جازم فيسمونه اعتقاد. ثم قال ينقسم الاعتقاد عندهم، ينقسم إلى صحيح إن يكون يطابق الاعتقاد الذي هو ماذا؟ هو جازم، هو التصديق غير الجازم. ما الاعتقاد؟ هو التصديق غير الجازم. إن كان هذا الاعتقاد يوافق ويطابق الحال يسمونه بالاعتقاد الصحيح. إذا كان هذا الاعتقاد يوافق الحقيقة الحالية يسمونه ماذا؟ اعتقاد الصحيح. ومعنى قوله إلى صحيح إن يكون يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق، فيوجد اعتقاد فاسد بخلاف العلم. في التعريف وفي الاصطلاح المناطق لا يوصف العلم بالفساد إلا من باب التوسع. يقول على علم فاسد يعني هو علم في مصف الاعتقاد. أما العلم هو التصديق الجازم لا يقبل التغير، فمثله لا يوصف بالفساد. أما العلم غير الجازم أو التصديق غير الجازم هو الذي ينقسم إلى موافق مطابق هو ماذا؟ الاعتقاد الصحيح، أي أو غير الموافق غير المطابق وهو الاعتقاد غير الفاسد والفاسد. ثم بعد ذلك لا تنسوا أن كلامنا الآن ما زال في التصديق الجازم. التصديق الجازم ينقسم إلى قسمين: تصديق جازم لا يقبل التغير اسمه ماذا؟ هو علم. لذلك يقولون في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الجازم. هو العلم عندهم لا يتخلف. فإذا كان هذا الإدراك إدراكا غير جازم ما زلنا في العلم الجازم. لكن نوع جزم العلم في هذا المكان جزم يقبل ماذا؟ التغير. فالعلم الجازم الذي يقبل التغير هو ما يسمى اعتقاد. فالاعتقاد عندهم ينقسم إلى صحيح وإلى فاسد. إن هو طابق الواقع هو اعتقاد صحيح، وإن هو خالف الواقع هو اعتقاد غير صحيح. لأن نحن الآن نحتاج إلى معرفة التصديق غير الجازم. كل الكلام هذا في التصديق الجازم، إلى جازم يقبل التغير وإلى جازم لا يقبل التغير. فنحن الآن نحتاج إلى التكفير العقلي الثاني، هو التصديق غير الجازم. وهذا ما قال: والوهم والظن والشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل. التصديق غير الجازم هو كل تصديق احتمل. احتمل يعني هو فيه جانبين، أو الجانبان فيه جانب أقوى وجانب هو المرجوح. ما دام فيه جانبان فهذا فيه احتمال، ليس حقيقة يعني مئوية، بحيث لا يحتمل الخطأ أبدا. هو العلم ذا. أما إذا هو احتمل هو تصديق، لكن مع ذلك صاحب الإدراك لا يجزم بإدراكه، هو فيه يعني ضد المساوي أو ضد يعني راجي أو ضد المرجوح. فهذه كلها داخل فيما يسمونه بالتصديق غير الجازم. والتصديق غير الجازم هو على ثلاثة ماذا؟ أنواع، وكلها فيه احتمال، احتمال جدي. اللي هو تعريف يعني الجامع المانع للعلم غير الجازم هو كل علم احتمل ضدا، وكل علم او كل تصديق هو احتمل هذا ضدا. قد يكون هذا الضد ضد راجح، او يكون هذا الضد ضد مساوي او ضد مرجوح. فذكر مثلا ثلاثة مسائل. قال: والوهم والظن والشك المحتمل. يعني هذه الثلاثة يقال في تعريفه أنه يحتمل الضد. ثم قال بجاب تعريفات لأفراد هذه المسائل، وجاء بهذه التعريفات على ما يسميه البلاغيون باللف والنشر المرتب. فكل واحد من هذه القيود الثلاثة يعود على الثلاثة الطرق. فقولوا لراجل يعود على ماذا؟ الوهم. وقوله بالدي يعود على ماذا؟ يعود إلى الشك. أو ما اعتدل يعود على ماذا؟ إلى الظل. يعني هو اللف هو النشر المشوش إلى المرتب. لأن قوله راجح أو ضد يقول إنه ماذا؟ للتصارف. أما لا، أخذ هو اللف هو نشر المرتب. فقوله الوهم يعني هو ما احتال، هو ما احتمل ضدا راجحا، هو علم هو تصديق مع احتمال ضد راجح. ما هو يقول؟ وهم. الوهم هو الذي يحتمل الضد الراجح. ما هو ضد الراجح؟ الظن. اذا رأيت الوهم هنا فضده الراجح يسمونه الظن. فالظن هو ادراك حقيقة الشيء أو إدراك العلم مع احتمال جانبا يعني مرجوح، هذا هو الظن. أما الوهم هو إدراك مع احتمال جدا راجح. مفهوم؟ فقوله الآن لراجح يعني أن تعريفنا للوهم أن الوهم يحتمل احتمال راجح، جانب راجح هو في الجانب المرجوح، مع ذلك يحتمل جانبا آخر هو الراجح. فجانب المرجوح هو ما يسمونه الوهم. أما الجانب الراجح الذي احتمله يسمونه ولا الظن. قال والظن أو ضده، ما ضده الراجح مرجوح. الظن هو يحتمل الضد المرجوح، هو الذي مسك بالضد الراجح مع احتمال الضد المرجوح. وأنا قولي ومعنى قولي أو ضده، ثم قال أو ما اعتدل أو ما تساوى، لتساوى الطرفان، تساوى الجانبان، من حيث أنك لا تستطيع أن تحكم بالنسبة الإيجابية أكثر من 50%، ولا تستطيع أن تحكم بالنسبة السلبية أكثر من 50%، فيسمون هذا بالوهم، بالشك. لكن نعود إلى الأحكام الشرعية، من حيث حجية هذه الأقسام، فالعلم حجة، واجب العمل به، في العقليات والظنيات، يعني في الأصول الفروع. كذلك الظن يجب على الراجع العمل به في باب العقائد وفي باب الفروع، بل أكثر بواب الفروع مبني على الظنيات. أما الشك الذي هو ما احتمل ضد مساوي، فهذا على الراجح أنه يعمل به في الفقهيات إلا إذا وجد دليل أقوى منه، إلا إذا وجد دليل أقوى منه. لذلك يقول العلماء في الفقهيات: من شك هل أصابت نجاسة بدنه أو ثوبه. فقوله من شك، يعني هو عنده احتمال مساوي، لكن مع ذلك طالبوه بأن يمدح ثوبه، فقولهم طالبوه بأن يمدح ثوبه بالماء على إعمال منهم للشك. أما باب الوهم فهو مطروح، لا يعمل بالوهم، لا يعمل بالوهم لا في الشرعيات ولا في الأقاعديات. يعني العلم والظن والشك يعني له أوجه إعمال في الشريعة، أما العلم فيعمل به في العقائديات والفقهيات، أما الظن ومحتمل جدا ممزوح فيعمل به في العقائديات على الراجح وكذلك في الفقهيات، فأكثر أبواب الفقهيات مبنية على الظنيات. أما الشك فعلى الراجح أيضا يعمل بها في الفقهيات ولا يعمل بها في الأقاعديات. أما الوهم فهو مطروح ساقط الاعتبار يعني في الشريعة. بعد هذا هذه التعريفات شرع الناظم رحمه الله في ذكر مسألة تعلقت يعني بتعريف العلم، ومسألة تفاوت المعلوم، هل يتفاوت المعلوم؟ بعبارة أخرى، هل تتفاوت درجة الجزم في العلم؟ أنا أعرف أن الله واحد، أنت تعرف أن الله واحد، هل يمكن أن يقال إن مقدار معرفتك ومقدار علمك أعلى من مقدار معرفة وعلمي؟ أنا أعرف أن مدينة في لاغوس في نجيلة اسمها عبادة، كذلك هذا يعرف. هل يتصور أن يقال إن درجة الجزم بوجود مدينة اسمها عبادة بيني وبين ذلك درجة متحدة؟ لا يمكن أن يتصور أن درجة العلم عنده أعلى من درجته عندي. هذه المسألة التي سنذكرها. قال المصنف رحمه الله: والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، يعني عند الأكثرين عند كثير من علماء الأصول ومحققي الفروع عندهم أن درجة الجزم في المعلومات تتفاوت. أنا أعرف أن الواحدة نصف الاثنين، هذه المعرفة التي عندي في أن الواحدة نصف الاثنين، وأنا أعرف أن هناك مدينة اسمها عبادة، أي نفس درجة التي عندي في المعرفة بأن الواحد نصف اثنين هو نصف درجة العلم في معرفة أن عبادة نصف اثنين، أي يعني في مدينة في الجزيرة. كلام رشيد من العلم وعلم أن في مدينة اسمه إبادة وعلم أن الواحدة نصف الإسلام. أن يقال إن درجة الجزم في هذه المعلومات متحدة غير متفاوتة. قال الناظم الذي عليه الأكثر أن درجة العلم تتفاوت. حتى في الشرعية عندنا علم اليقين وعندنا علم اليقين وعندنا حق اليقين فكلها يقين، لكن درجة الجزم في هذه اليقينيات لابد متفاوتة، وهذا هو الذي جنح إليه أكثر المحققين أن العلم يختلف جزم الجزم درجة الجزم فيه يختلف وبعضهم بنفيه عرف. وذهب بعضهم إلى أنه ليس ثمة درجة للجزم في المعلوم أكثر من الآخر. يقولون هؤلاء ومفاد هذا عندهم أن قول نعرف أن الاثنين نصف ماذا؟ نصف الأربع مثلا، ومعرفتي أن هناك مدينة إبادة اسمها الإجرية اسمها إبادة، أن درجة العلم في هذه المعرفات والمعلومات متحدة. فعلى هذا فلا فرق عندهم بين ما يطلق عليه أنه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم بعد هذا وذكر مسألة قولا ثالثا فيما يقول يعني تختلف الدرجات والمرتبات، وفي قول يقول لا تختلف الدرجات. وذهب قوم آخر إلى أنه يختلف، لكن هذا الاختلاف إنما لشيء خارجي ليس لشيء متعلق بذات العلم. قول درجة العلم عندي بأن الاثنين نصف الأربعة أقوى من درجة العلم عندي بأن هناك مدينة اسمها إبادة. قول هذه الدرجة في الأولى أكثر إنما تتعلق بأشياء خارجية، مثلا واحد إنما قرأ وجود إبادة في يعني الصحائف والجرائد أو مغفول أن يكون في إبادة، لا يكون هذا الشخص مبل الذي عاد في إبادة. ما نقيل إما يثبتان وجود إبادة ويعلمان بوجودها، لكن لا يتصور أن الذي ولد وعاش ودرس وما زال يعيش في إبادة لا يجعل درجة علمه بإبادة وحياة إبادة كالذي قرأ عن إبادة فقط في الكتب. لكن قول الأول عنده زيادة علم، هذه الزيادة إنما استفيدت من الأشياء الخارجية ليس من نفس العلم، فهم؟ فنفس العلم عند هؤلاء قول نفس الشيء. أما قول هذا عاش في إبادة هو الشيء الخارجي الذي يزداد في درجة الجزم عنده، فهذا قوله وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اجتهاد منحسم مع التعدد لمعلوم العلم. فهذا الذي ذكره المصنف هنا هو أن درجة الجزم في المعلوم على القول به إنما يعود إلى متعلقات العلم. فمثلا الأنبياء عليه الصلاة والسلام والمسلمون نحن كلنا نؤمن بالجنة ونؤمن بوجودها، فلا يمكن أن يقاس درجة علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بعلم أفراد أمته، فإنه أخبره الملك وأخبره ربه، بل هو شاهد الجنة وشاهد من فيها من النعيم ومن أسباب النعيم فيها. فهذه المتعلقات أثر في نوع درجة الجزم عنده ما لا يوجد في غيره. فهذا هو ما ذهب إليه الآخرون إلى أنه يتصور أن تتفاوت درجة العلم، لكن هذا التفاوت يعود إلى متعلقات خارجية ليس إلى ذات تصديق في العلم. فلو قال قائل فما هو فائدة هذا الخلاف؟ ها؟ العلماء لا يختلفون لأجل للعبث ولا لأجل شيء. لو أشياء لو فوائد من فوائد هذا الخلاف أو من فروع هذا الخلاف أو مما يبنى عليه هذا الخلاف يبنى عليه الزيد والنقصان ينتمي إليه ما الإيمان، مسألة زيادة الإيمان. قال العلماء في هذه المسألة زيادة التصديق، القولي أصدق بالجنة هو مثل ماذا؟ تصديق ماذا؟ تصديق غير الأنبياء والملائكة ويعني أولياء الله الصالحين المبرزين. فالخلاف في هذه المسألة هو الذي أنتج تلك المسألة في المعلومة عند المتكلمين من حيث هل يزيد الإيمان وينقص أو لا يزيد. فمن قال إن الإيمان لا تتفاوت درجاته وأن علم إيمان زيدي من الناس كإيمان أحد الأنبياء مثلا، هؤلاء بنوا هذه العقيدة على هذا الأصل. لذلك ذكرنا إن القول الصحيح في المذهب هو القول بتفاوت درجة الجزم في المعلوم. فمن قال إن المعلومة يتفاوت فيها هو سيأتي إلى هذه المسألة فيقول بزيادة الإيمان بأن الإيمان يزيد. وقوله هنا بأن الإيمان يزيد يعني بأن التصديق يزيد. المسألة عندنا شقين، هل الإيمان يزيد بالطاعات؟ هذا ليس في خلاف على السنة. أما التصديق نفسه، هل التصديق درجته تتفاوت؟ الخلاف في المسألة الأولى هو الخلاف في هذه المسألة عندما يقول إن الإيمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص، بل هو نفس التصديق عند زيد من الناس وعند جميع الأنبياء مثلا. هذا الخلاف مبني على خلافهم في هل تتفاوت درجة من العلم. قال يبنى عليه الزيد والنقصان ينتمي إليهما الإيمان. وكما قلنا أن التحقيق أنه يزيد وينقص كما هو صريح الآيات والأحاديث النبوية. بعد أن أنهى الكلام في مسائل العلم يحتاج الناظر إلى معرفة ضد العلم الذي هو ماذا؟ الجهل. ما هو الجهل؟ الجهل على نوعين، إما أن يكون جهل متعلق بغياب العلم أصلة، أو يكون جهلا مبنيا على امحاء العلم بعد وجوده. قد يكون الإنسان جاهلا من حيث إن العلم لم يدخل أصلة في يعني ذاكرة الحافظ عنده، لم يكن في ذاكرته الحافظ علم أصلا، هذا جهل. وقد يكون الجهل عن طريق إمحاه وغياب العلم عن الذاكرة الحافظة بعد وجودها، كل هذا عنده يسمى ماذا؟ جهل. فأولا ذكر المصنف الجهل والجهل وعرفه، قال والجهل جاء في المذهب المحمود وانتفاء العلم بالمقصود. هذا هو تعريف الجهل، انتفاء العلم بالمقصود، يعني أن يغيب العلم بما شأنه أن يعرف، غياب العلم بما شأنه أن يعرف عن ذاكرة الإنسان يسمى جهلا. هنا يأتي السؤال، إذا كان غياب العلم عن الإنسان عن شيء ليس من شأنه أن يعرف أن يسمى جهلا؟ لو أن واحدا جاء وقال وسأل سائلا كيف لون مثلا أو سأل مثلا ما أنواع المخلوقات الذين يعيشون في الأراضين السفلية، نحن نعرف ونعتقد أن هناك أرضا أخرى بين هذه التي نعيشها بدليل الأراضينا الثروة. فإن الواحد لا يعرف المخلوقات الذين يعيشون في الأرض السفلية، القوم لا يعرف هذا أن يعاب عليه، يقول لك جهلا، لأن هذا الشيء ليس من ما شأنه أن يعرف. فإنما الجهل يتصور فيما شأنه أن يعرف. أما إذا سئل المرء عن شيء شأنه أن يعرف مثله فعدم علمه به جهل. أما إذا سئل عن شيء ليس من شأنه أن يعرف فهذا لا يعد جهلا. ثم هو إذا كان جهله عنه هو من حيث عدم العلم أصالة، فهو الجهل البسيط، عدم العلم أصالة، عدم الإدراك البتة يسمى جهلا. لكن إذا كان هو معناه عدم العلم أو الإخبار على ما يخالف المعلوم فهذا يسمى ماذا؟ جهلا بسيطا، جهلا مركبا. فلو سئل يعني أحد مثلا ما هو أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب لا أعرف، يعني جاب عنه هذا العلم، هذا يسمى جهلا بسيطا. فلو قدر أن آخر سئل ما هو أو من هي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال صفية، فهذا المجيب فجهله جهل مركب، فجهله جهل مركب لأنه أدرك المعلوم على خلافه. فإدراك المعلوم على الخلاف على خلافه يسمى جهلا مركبا، وعدم إدراك المعلوم البتة هو الجهل، هو الجهل. ومن الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالجهل هو النسيان والسهو، هو النسيان والسهو. والنسيان والسهو على الراجح يختلفان، من العلماء من قال إنهما مترادفان، لكن على ما مشى عليه الناظم وكثير من المحققين هو أن النسيان غير السهو. فالنسيان هو غياب وانمحاء أثر العلم في القوة الحافظة، من حيث العلم الذي كان يعلمه قد زال عن ذاكرته بحيث يحتاج أن يعيد التعليم. فانمحاه وذهاب العلم عن القوة الحافظة قالوا هو النسيان. ففي النسيان يحتاج أن المعني أن يعيد التعلم، يعيد التعلم، بخلاف السهو. فالسهو قالوا هو انمحاء أثر العلم عن القوة المدركة، العلم ما زال في حافظته في ذاكرته الحافظة، لكن إنما هذا العلم غاب عن ذاكرته الإدراكية بحيث لو أعاد النظر ويعني سكن ممكن أن يأتيه العلم. لذلك قال الناظم هنا زوال ما علم قل نسيان، زوال ما علم قل نسيان، والنسي لا قل نسيان، لكن والعلم في السهو له اكتنان، إنما اكتنى وستر في قوته الحافظة، لكن هو ما استطاع أن يستحضره، ما استطاع أن يستحضر ما زال يحفظه، ما زال هذا العلم داخل في قوته الحافظة، لكن هو فقده في قوته المدركة، فيسمونه ماذا؟ السهو. بعد هذا ما هو القبيح وما هو الحسن؟ وهي من المسائل التي يكثر تداولها على لسان العلماء، على خلاف مذهب المعتزلة الذين يقولون إن القبيح ما قبحه العقل وأن الحسن ما حسنه العقل، على خلاف ما عليه العلماء من أهل السنة. وبهذا قال الناظم رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسن، ما ربنا لم ينهى عنه حسن، يعني حسن هو ما لم ينهى عنه الشرع، أي مثلا ما أباحه وأجاز الشرع، فيشمل الواجب، فالواجب يوصف بأنه حسن، ويشمل أيضا ماذا المستحب فيوصف بأنه ماذا حسن، وكذلك يعني المباح فيشمل أيضا يسمى أيضا حسن. قال وغيره القبيح والمستهجن، والقبيح ضد الحسن يعني ما نهى عنه الشرع ليدخل فيه المحرم والمكروه على الصحيح. ومسألة أخرى، طبعا هذه المسألة يجب أن يذكر ضمن المسائل في الأحكام الوضعية لكن وجاء بها هنا، وهي مسألة عندهم يمكن أن يوصف ويعلم بقولنا هل يوصف جائز الترك بالوجوب؟ جائز الترك أن يوصف بالوجوب على الذي جاز له الترك، مثلا أي قول مثلا للصائم الذي كان في سفر والشرع أجاز له الفطر والسفر والصوم، فهل يمكن شرعا واصطلاحا أن يوصف صوم رمضان في حقه بأنه واجب عليه، مع أنه يعني الشرع أجاز له الفطر والصوم؟ أو هل يقال مثلا للمريض للحائد الحائد أو المريض الذي يشق عليه الصوم ويتلف حياته، طبعا هذا لا يصوم بل حرام عليه ما صوم، فهل يوصف الصوم في حكيمة فيقال يا أيها الحائد إن صوم رمضان في هذا اليوم الذي أنت فيه حائد أو أنت فيه حائد يقال صوم رمضان واجب عليك، مع أنه حرام عليه أن يكون ماذا؟ أن يكون صائما، حرام عليه. فهذه المسألة هي التي يقال هل يوصف جائز الترك بالوجوب؟ قال يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر. طبعا الحائض معروف هذا لأنه أصلا لا يصوم، والممرض هنا يفرض على المريض الذي يشق عليه الصوم ويتلفه، فهذا هل يوصف الصوم في حقهما بالوجوب؟ فمن الأشياء التي يجب أن نعرفه في مصطلحات العلماء أن تصدير المسألة بالاستفهام دليل الخلافية. العلماء سواء في الأصول أو في القواعد الفقهية إذا صدروا مسألة بالاستفهام فتصدير المسائل العلمية بصيغة الاستفهام دليل خلافيتها، لا يحتاج أن يرى فيه هذا معنى أن في قول بالجواز في قول بعدم الجواز، هذا معناه. فبعد هذا هو رجح القول الأول، وإن المالكية وجوبه في غير الأول رجح، يعني جواز وصف الصوم بالواجب في غير الأول على غير الحائض، يعني على المسافر وعلى المريض الذي لا يتلف الصوم ممن يجوز له الفطر والصوم لا بأس في مذهب الإمام مالك كما ذكره ابن رشد الجد في المقدمات الموهدات، لا بأس أن يقال في حق الصائم المسافر الذي جاز له الفطر لا بأس أن يوصف الصوم في حقه بالوجوب بخلاف الحائض، فعلى مذهب الإمام مالك على ما رجحه ابن رشد في المقدمات لا يجوز وصف الحائض بأن الصوم واجب عليه، لكن مع ذلك القائل من العلماء بأنه يجوز الوصف بالوجوب ومن قال بأنه لا يجوز الوصف بالوجوب كلهم متفقوا على وجوب القضاء، لكن ما ثمرة الخلاف؟ ثمرته الخلاف من قال إنه لا يجوز وصف الصوم في أكل الحائض بالوجوب، إذا الحائض أراد أن يعيد على الصوم أي قال إنها قضاء أو أداء على هو. فمن قال لا يجوز وصف الصوم في حقها بوجوب فإذا هي أرادت أن تعيد الصوم ليست هنا قضاء إنما هي هنا أداء. فمن قال أبدا من قال لا يجوز الوصف بالوجوب هو أداء عنده ومن قال يجوز الوصف بالوجوب هو قضاء. لكن مع ذلك كما قال ابن السبكي في جزء الدوام الخلاف لفظي وقال السيوطي أيضا في الكوكب السابق والخلف لفظي بغير نيل. المسألة التي تليها هنا هو مسألة بما يكون التكليف ولعلنا سننهي بآب المسألة لأنها ذات شعب كثيرة. التكليف يكون بالفعل لا يكون التكليف بغير الفعل في الشريعة. لذلك قلنا في تعريف التكليف لأنه ما تعلق فعل حكم الشرع الذي تعلق والحكم حكم الشرع قد تعلق بفعل المكلف. فالتكليف لا يكون إلا بالفعل ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. أن الله الذي هو من صفاته أنه باعث الأنبياء وأنه رب الفضل لا يكلف العبادة بغير الفعل لأن التكليف بغير الفعل غير مقدور الإنسان غير مقدور المكلف. الفعل هو الذي يكون عليه التكليف أما ما لم يكن تكليف فلا يكلف ربنا رب الفضل وباعث الأنبياء به المكلف لأن ذلك كما قلنا داخل فيه ما لا يقدر عليه المكلف. والله لا يكلف بما لا يطيقه المكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن قد يعني يشكل هذا الكلام على بعض الأشياء. لسنا مأمورين أن نحب الله ورسوله فهل المحبة فعل؟ المحبة ليس فعل انفعال. ألسنا مأمورين ببغض أعداء الله فهل حقيقة نحن مأمورون بالمحبة والحقيقة نحن مأمورون يعني دي البغض والكرف؟ التحقيق أن الله لا يأمر عباده بالمحبة والبغض وبالكرف إنما يأمر الله بأسباب المحبة. فمن الأدلة على هذه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب. ثم قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهنا الله علق دخول الجنة على الإيمان فالإيمان مطلوب الإنسان. ثم علق الوصول إلى الإيمان على حقيقي على المحبة. المحبة ليست شيء يستطيع الإنسان أن يتدعي يعني يكون يحبك لما شيء يرجع من قبل نفسي. لا تستطيع تقول أحب هذا الرجل كيف أجعل في نفسي هذه المحبة فجعل الشرع وهو جعلنا نعرف أسباب المحبة. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. فالتحقيق في هذه المسألة في مسائل مثلا أن الشرع إنما في مسائل الانفعالية إنما يكلف بإيراد أسبابها ليس بحقائقها. هو مثل قول صلى الله عليه وسلم يعني تهادوا تحابوا هو أصلا أراد أن يتحاب لكن هو عرف أن الأمر بالتحاب قد لا يكون مقدور المكلف فأمر بتوصيل يعني أسبابها. فهذا معنى قوله ولا يكلف بغير الفاعل باعث الأنبياء ورب الفضل. لكن يجب أن نعرف ما هو الفعل في اصطلاح العلماء؟ إذا قلنا لا يكلف المكلف إلا بالفعل، ما هو الفعل؟ الفعل عندهم يدخل فيه أربع أشياء، كل ذلك يسمى فعلا. يدخل فيه أربعة أشياء كل ذلك يسمى فعلا. أولا الفعل الظاهر هو فعل، كالسارق مثلا، كالزنا مثلا، فالشر يكلف به بتركه. ثانيا داخل في الفعل القول، داخل في الفعل القول، فالقول فعل أيضا. الله قال في كتابه زخرف القول غرورا ثم قال ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال زخرف عملوا زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إنما عملوا قولا ثم قال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، لأن القول فعل داخل في معنى الفعل عند العلماء. ثالثا العزم المصمم، فرق بين الهم والعزم. الهم ليس فعلا، لذلك لا يؤاخذ الإنسان بالهم، إنما يؤاخذ بالعزم المصمم. هو ده غداء على من الهم، فالهم إنما يستحق به الإنسان فقط الثواب، من هم بحسنة فلو مثلا العجل، أما من هم بسيئة فلو لم يعملها لا يطلع عليه شيء، لأنه ليس فعل. بخلاف العزم المصمم، فالعزم المصمم هو ماذا؟ هو فعل العجل. إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، كلا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا عنده عزم مصمم على قتل صاحبه، فجوزي بهذا العزم المصمم، لأن العزم المصمم فعل يترتب عليه الجزاء الأخرى. والشيء الرابع هو الترك، الترك فعلا، الترك فعل. فهذا يفيدنا أيضا في مسائل البدع، في أشياء كثيرة لم يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في إمكانه أن يعملها، فتركه لها فعل. فالتحقيق في مسألة الترك أن الترك فعل هو القسم الرابع. من الأدلة على أن الترك فعل مسألة الصحابة في يوم بنائهم للمسجد، لا في يوم خيبر، لما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في يوم الخندق، لما يعمل الحفرة اللي الأحزاب قبل الأحزاب، قال لك الصحابة قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا نعمل إيه؟ ما بعمل شيء. قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المبذل، فجعلوا تركهم العمل عملوا. فهذا هو من الأدلة على أن الترك فعل. ومن الأدلة أيضا على أن الترك فعل قالوا صلى الله عليه وسلم تعالى في كتابه لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكان ينهون، فهؤلاء تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر، فجعل الله تركهم لهذا الشيء فعلا، فقال لبئس ما كانوا يصنعون. فالذي أدل لهذا البيان هو أن المصنف والناظم سيبني على أعظم الكلام السعيد، ولأنه بعد لما ذكر لنا معنى الفعل وأن الشرع لا يكلف إلا بالفعل، قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، يعني الشرع طلب منا أن نكف عن المنهي عنه. ثم قال والترك فعل في صحيح المذهب، أن في المذهب المالك الترك يعامل معاملة الفعل، كما قلت هذا سيساعدنا في حجاج بعض من يزوج بعض البدع التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنها لم تركها، لم يكن قوله تركها لم يكن بمعنى اتركوه، لكن الصحيح أن الترك فعل، قوله قد تركه فكأنه فعل فعلا يفهم منه أن يتأسى به في الترك. طبعا في مسائل في المذهب يعني ذكرها الناظم هنا ونقلها للدقاق في المنهج المنتخب، لكن إن شاء الله سنبدأ في الدرس القادم من مسألة والترك فعل في صحيح المذهب، لأن المسائل التي ذكرها بعدها مسائل يحتاج إلى تفصيل وبيان، وليس الوقت في صالحنا الآن، وإن شاء الله نقف هنا ونسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا منا ويرضي لنا الزلات والخطيئات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.